بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. لا زلنا نتكلم في النقطة الثانية، أدلتنا في الحاجة إلى علم الرجال. وصلنا إلى الدليل الثالث الذي يقول لا طريق إلى إثبات العدالة، وخلاصة هذا الرأي إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب الرجال، وكتب الرجال هي عبارة عن قرطاس نقل من قرطاس إلى قرطاس ولا حجية له. المصنف حفظه الله أجاب بوجهين. الوجه الأول نقله عن المحقق المعمقاني رضوان الله عليه، قال بالنسبة إلى الوجه الأول، بعدين ذكر للمحقق المعمقاني رأي. الوجه الأول يقول إنه نحن رجعنا إلى كتب الرجال بعد أن ثبتت وصحت نسبة الكتاب إلى المؤلف. والوجه الثاني إن نفس تشريع العدالة واعتبار العدالة في الراوي يكشف عن أنها سهلة ومتيسرة، ولو كان الحصول على عدالة الراوي صعب المنال لكان تشريع اعتبار الراوي اعتبار عدالة الراوي لغوا. هذان الوجهان تقدما من قبل المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله، ثم نقل جواب للمحقق المعمقاني. وصلنا إلى جواب المحقق المعمقاني، واليوم إن شاء الله نأخذ تعليق الشيخ السبحاني على ما ذكره المحقق المعمقاني. المحقق المعمقاني ماذا يقول؟ يقول التزكية ليست شهادة. الرجالي حينما يزكي راوي من الرواة هذا ليس من باب الشهادة، ونحن إنما نأخذ بتزكية الرجاليين تزكية الشيخ الطوسي والنجاشي من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان. كلمات الشيخ النجاشي وتزكية الشيخ الطوسي أمارات وقرائن تفيد العلم والاطمئنان من هذا الباب، وبالتالي لا يمكن الإيراد علينا بمثل القرطاس وغير القرطاس باعتبار أننا نلجأ إلى هذا القرطاس وغير القرطاس من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح جواب الشيخ السبحاني وتعليقه هكذا بعد أن اتضح أن مدرك حجية قول الرجالي قلنا توجد ستة أقوال ما نحتاج إليهما في مقامنا قولا. القول الأول أن حجية قول الرجال من باب الشهادة الذي التزم به صاحب المعالم، والقول الثاني أننا نأخذ بقول الرجال من أي باب؟ من باب تحصيل الوثوق والأطمئنان. كلام المحقق المعمقاني هو عبارة عن رد على مبنى الشهادة، يعني من يلتزم بمبنى الشهادة يرد عليه بوجود مبنى آخر. مبنى ماذا؟ مبنى الوثوق والاطمئنان. وبالتالي يمكن لصاحب المعالم وغيره أن يرد على المعمقاني ويقول أنا مبناي هكذا، أنا مبناي الشهادة، أرى حجية قول الرجال من باب أنه يمثل شهادة، كيف ترد علي بماذا؟ بمبنى آخر أنت تلتزم به، وهو مبنى ماذا؟ مبنى الوثوق والاطمئنان. لا بد أن يكون جوابك بنائي لا مبنائي، لأن الجواب على نحوين، إما جواب بنائي وإما مبنائي. مبنائي تقول أنتم مبناكم كذا ونحن مبنانا كذا، والبنائي يعني بناء على مبناكم يكون الجواب كذا وكذا. الشيخ السبحاني يقول أنا ذكرت جوابين والمحقق المامقاني ذكر الجواب الثالث، لكي نجمع بينهما لا بد من القول بالتفصيل. من أشكل بهذا الإشكال إما أن يلتزم بأن مدرك حجية قول الرجال من باب الشهادة أو من باب آخر كخبر الثقة أو القول الخبير أو قول المفتي أو غيره. إن التزم بأن قول الرجال حج من باب الشهادة، من باب الشهادة، لا نشكل عليه ولا نجيبه بجواب ماذا؟ بجواب المحقق المامقاني، نجيبه بالجوابين المتقدمين بالأمس. الجواب الأول إننا نرجع إلى هذه الكتب بعد أن ثبتت صحة نسبة الكتاب إلى المؤلفين، وثانيا إن نفس اعتبار العدالة يدل على أنها سهلة المأخذ. وإن كان هذا الطرف لا يلتزم بأنه من باب الشهادة من باب آخر، نقول له نحن نرجع إلى كلمات الرجاليين من باب ماذا؟ من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح الكلام؟ المصنف الشيخ السبحاني يقول لكي نجمع بين ما أفدناه وما أفاده المحقق المامقاني نقول بالتفصيل. من أشكل بهذا الإشكال أن توثيقات الرجاليين وتعديلاتهم إنما هي قرطاس ولا حجية له، إما أنهم يرون أن حجية قول الرجال من باب الشهادة أو من باب آخر. إن التزموا بأنه من باب الشهادة نجيبهم بما أجبنا بالأمس من الوجهين، وإن التزموا أنه ليس من باب الشهادة، من باب شيء آخر، قول الثقة غير، نقول نحن نرجع إلى كلمات الرجالين من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح إن شاء الله. نقرأ كلام المحقق المامقاني وإن كان قرأنا بالأمس، وما أفاده ماذا؟ ما أفاده الشيخ السبحاني. قال وللعلامة المامقاني جواب آخر، وهو أن التزكية يعني تزكية الشيخ الطوسي والنجاشي والرجاليين ليست شهادة حتى يعتبر فيها في التزكية ما يعتبر في ذلك، يعني ما يعتبر في الشهادة من الأصالة، كون الشهادة أصلية ليست من باب شهادة على الشهادة، والشفاه المشافه وجود مشافه وغيرها من الأمور المعتبرة في الشاهد. وإلا يعني لو لم قلنا إن التزكية ليست شهادة، وإلا يعني لو كانت التزكية شهادة لما جاز أخذ الأخبار من الأصول. الأخبار من أي أصول؟ الأصول الأربعة الموجودة عندنا، الكتب الأربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. هذه الأصول من أين مأخوذة؟ من الأصول الأربعمائة، كان عندنا 400 أصل تقريبا، المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي جعلوا الأصول الأربعة، الكتب الأربعة من ماذا؟ من تلك الكتب ومن تلك الأصول الأربعمائة. واضح؟ إذا كان تزكية المزكي الرجالي من باب الشهادة لا يجوز أن نأخذ من كتاب الطوسي والكافي للكليني والفقيه للصدوق. لماذا؟ لأننا أصلا لم نعاصر الكليني ولم نعاصر الشيخ الصدوق ولم نعاصر، لا توجد أصالة ولا توجد مشافهة. إذا من باب الشهادة نحن نأخذ الروايات، لا يوجد اتصال فلا نأخذ. وإلا
نعم إذا لم يكن هناك مثلا بعض التزكية أو شهادة يكون حقيقة حبيت مثلا الشهادة عليه بأنه هذا ثقة لأن أقل تضعوا مفتقوا في المدرسة
ما
يعني لما هو مثلا يشهد أن هذا مثلا ذاك شخص مثلا ضعوا على حسب هذا الكلام وقال انه لا نقول انه في اعتبار الاصول الاربعه كلما تاتي روايات صحيحه سقيمه فلا ناخذ بها فكيف نحن اذا قلنا بان التزكيه ليست هي من هذا الامر فقط فعلى اساس على وجه مثلا زكي الشعر وعلى اساس زكي الشعر
يعني الشيخ الطوسي يزكى فلان ولا يزكي فلان هل نأخذ بهذه التزكية أم لا نأخذ؟ إذا قلنا التزكية تمثل شهادة الشيخ الطوسي لم يشهد أمامنا الآن فكيف نأخذ بمثل هذه التزكية؟ واضح؟ والحال أن الشيخ الطوسي قوى روايات وضعف روايات زكى أشخاص وضعف أشخاص إذا نأخذ بكلام الشيخ الطوسي من باب أن تزكيته تمثل شهادة هذه ليست شهادة أمامنا واضح أم لا هذا الذي يريد أن يقوله وإلا يعني لو كانت التزكية شهادة لما جاز أخذ الأخبار من الأصول مع أنها الأخبار مأخوذة من الأصول الأربع بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال ليس هو الشهادة شهادة الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني الانتظامي يعني هو هذا الانتظامي يعني الذي انتظم أمور العقلاء بهذا الظن فيما يحتاجون إليه العقلاء وهو هذا الظن الانتظامي يعني الظن الإطمئناني لأن الظن على نحوه ظن يوجب الاطمئنان هذا متاخن لليقين له عبارة عن العلم العادي اطمئنان عندنا ظن غير متاخن وغير مقارب لليقين هذا الذي لا حجية له قال بل المقصود من الرجوع الى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الاطمئنان الانتظامي الذي انتظم امور العقلاء به فيما يحتاجون اليه وهو هذا الظن الاطمئناني يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا بالنسبة إلى معاش الناس يختلف ظن من ظن إلى ظن وفيما يعود على الناس يختلف الظن من مورد إلى مورد ومعادا ويختلف في كل منهما منهما تعود على ماذا المعاش والمعاد باعتبار زيادة الاهتمام ونقصان الاهتمام الآن يعلق المصنف وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يجعل الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن والشواهد لتحصيل الإطمئنان على وثاقة الراوي أو صدور الحديث فإذا هو يتم على مبنى من يرى أن مدرك حجية قول الرجالي هو تحصيل الإطمئنان وأما على مذهب من يعتبر قولهم قول الرجاليين حجة من أي باب من باب الشهادة فلا يتم هذا الكلام يقول أنت جئت بمبنى لا ألتزم به أنت تجيبنا على مبنى تحصيل الإطمئنان نحن مبنانا ماذا أن قول الرجالي له حجية من باب الشهادة فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين فلو اعتبرنا قلنا مذهبين اي مذهب المذهب الاول الشهادة والمذهب الثاني الاطمئنان فلو اعتبرنا الرجوع اليهم الى الرجاليين من باب الشهادة فالجواب ما ذكرناه اين ذكره حينما قال وفيه ان الاعتماد على الكتب الرجالية لاجل ثبوت نسبتها الى مؤلفيها ثبوت النسبة ولو اعتبرناه يعني قول الرجاليين حجة من باب تحصيل القرائن والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية فالجواب ما ذكره قدس سره ان المدار ليس على كون تزكيتهم شهادة وانما المدار على تحصيل القرائن واضح ثم يعقب بتعقيب جيد ولطيف لكن في العبارة غير 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 سديد. يقول نحن عندنا ثلاث حالات: قول الرجال احيانا نقطع بما ذهب اليه الرجال. الشيخ الطوسي مثلا قال زرارة ثقة، احيانا نقطع بوثاقة زرارة، حينئذ نأخذ بقول الشيخ الطوسي من باب ماذا؟ من باب القاطع. القاطع حجيته ذاتية، فهو علم حقيقي والحجية ذاتية للقاطع. في الحالة الثانية لا يحصل لدينا قاطع، يحصل لدينا اطمئنان، نأخذ به من باب الاطمئنان. هذا الاطمئنان هو ماذا؟ عبارة عن العلم العادي. الاطمئنان وان لم تكن حجيته ذاتية لكن حجيته مجعولة من قبل الشارع، نأخذ به. الصورة الثالثة اذا كان كلام الرجال يوجب الظن ما لم يوجب القاطع والعلم الحقيقي، ولم يوجب الاطمئنان والعلم العادي، وانما اوجب ماذا؟ اوجب الظن. الكلام المتقدم في خصوص هذا المورد. واما اذا حصل القاط وحصل الاطمئنان فالحجية ثابتة لهما، لا نحتاج الى جعل الحجية. اما القاط حجية ذاتية، اما الاطمئنان حجية مجعولة من الشارع. الكلام اذا كلام الرجال اوجب الظن. واضح الكلام؟ يلا نقرأ هذا المقطع. قال ثم إن محل البحث، الآن لاحظوا كيف أن العبارة فيها بعض الأمور. ثم إن محل البحث في حجية قولهم، يعني حجية قول الرجاليين، إنما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم، يعني لم يحصل القاطع، هذا الشق الأول، او لم يتحقق الاطمئنان، يعني لم يحصل العلم العالي. لاحظ ماذا يقول: والا انحصر الوجه. المفروض ماذا يقول؟ وانحصر، الا هذه زائدة، وانحصر الوجه. لاحظ مع العبارة وانحصر الوجه في قبول قولهم، قول الرجاليين، من باب التعبد، لأن قولهم ماذا؟ قولهم يفيد الظن، والظن لا حجية له. فالشارع يعبدنا، يقول من باب التعبد أنا أعبدكم، اقبلوا هذا الظن الحاصل من قول الرجال. خبر الثقة بحسب الأصل ماذا؟ ليس بحجة. الشارع جعل له الحجية فعبدنا بقبول قول ماذا؟ الثقة. لكن لاحظ إذا خلينا إلا ماذا تكون العبارة؟ تخترب تماما. لاحظ، قال ثم إن محل البحث في حجية قولهم، إنما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقق الاطمئنان، وإلا يعني لو حصل العلم من قولهم أو تحقق الاطمئنان، لا باستثناء. هناك كان ماذا؟ لم يحصل العلم، لم يتحقق الاطمئنان. هنا وإلا يعني لو حصل العلم وتحقق الاطمئنان. انحصر الوجه في قبول قولهم من باب التعبد. اذا تحقق العلم لا حاجة الى التعبد، اذا تحقق الاطمئنان لا حاجة الى التعبد بخبر الثقة الظني. اذا هذه الا تجعل العبارة متضاربة غير مستقيمة. الاوفق حذف الا، وانحصر الوجه في قبول قولهم من باب التعبد. الآن وأما الصورتان الأوليان، الآن سيصرح، وأما الصورتان الأوليان ما هما؟ الصورة الأولى العلم، حصول العلم من قولهم. الصورة الثانية تحقق الإطمئنان من قولهم. فخارجتان عن البحث، عن محل البحث. كلامنا إذا أوجب الظن والشارع يعبدنا بالظن، لأن الأول إذا حصل العلم من قول الرجاليين علم قطعي، والقطع حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جانب. والثاني إذا حصل الاطمئنان علم عرفي، يعني علم في العرف، وليس علم حقيقي بحسب الدقة، ليس بعلم الاطمئنان، لكنه علم عرفي وحجة قطعية. وإن لم تكن حجيته، يعني حجية الاطمئنان ذاتية مثل العلم مثل القاضي، حجية الاطمئنان ليست ثابتة لذات الاطمئنان كما ان الحجية ثابتة لذات القاضي. حجية الاطمئنان حجية مجعولة جعلها الشارع. الحجية من ذاتيات القاط، ذاتية للقاط، لازم ذاتي للقاط على القول المشهور، لكن الاطمئنان الحجية ليست لازما ذاتيا للاطمئنان. الشارع جعل الحجية لماذا؟ للاطمئنان. فعلا واضح العبارة. قال والثاني يعني الاطمئنان علم عرفي وحجة قطعية. الاطمئنان يفيد القطع لو يفيد الظن المتاخم للقطع، ها؟ الاطمئنان هل يفيد القطع ام يفيد ظن قريب من القطع؟ يفيد ظن قريب من القطع. كيف يقول المصنف هنا حجة قطعية؟ هل يوجد اشتباه؟ لا يوجد اشتباه. التفتوا جيدا، احيانا يقولون خبر الثقة حجة قطعية، الاطمئنان حجة قطعية، مع ان خبر الثقة يفيد الظن. التفتوا جيدا، الاطمئنان يفيد الظن القريب من القطع، خبر الثقة يفيد الظن، لكن دل على حجية هذا الظن دليل قطعي، دل على حجية هذا الاطمئنان دليل قطعي. سنقول الاطمئنان حجة قطعية، يعني حجة قام على حجيته دليل قطعي، فلا يتوهم متوهم ان هذا اشتباه، هذا عين الصواب. وحجة قطعية يعني الاطمئنان وان كان لا يفيد القاطع إلا أنه قام على حجية الإطمئنان دليل قطعي. وخبر الثقة وإن كان يفيد الظن إلا أنه قام على اعتبار الظن الحاصل من خبر الثقة دليل قطعي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث الذي استدل به من نفى الحاجة الى علم الرجال، واتضح انه غير تام. لبه ماذا؟ لا يمكن تحصيل عدالة الراوي، ناقشناه واثبتنا انه يمكن تحصيل عدالة الراوي من علم الرجال، اذا امكن اذا توجد حاجة الى علم الرجال. واضح. الدليل الرابع، التفتوا الى هذا الدليل، بعد ان سلمنا انه يمكن تحصيل العدالة من علم الرجال لكن لا نطمئن الى هذه العدالة التي حصلنا عليها، لماذا؟ لاختلاف الرجاليين في معنى العدالة. العدالة لها عدة معاني، اذكر لكم ثلاثة معاني ذكرها المصنف. المعنى الاول من العدالة، كل من ظاهره الاسلام ولم يصدره ما يناقض الاسلام، كل ما هو ظاهره الاسلام هذا عدل، بالتالي اكثر المسلمين يصيرون عدول، ظاهرهم الاسلام وظاهرهم الكفر، من ظاهره الاسلام فهو عدل، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، العدالة هي عبارة عن حسن الظاهر، شخص ظاهره حسن، يصلي يصوم يزكي يحج، نحن لا نعلم بواقعه، يداوم على الجماعات وعلى الفرائض، حسن الظاهر هو ملاك العدالة. القول الثالث، العدالة هو الملكة، الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، الملكة التي تمنع من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. إذن هذه معاني ثلاثة للعدالة: المعنى الأول من ظاهره الإسلام، المعنى الثاني حسن الظاهر، المعنى الثالث الملكة الباعثة على القيام بالواجبات وترك المحرمات. بالتالي نحن نأتي إلى توثيقات الرجاليين، النجاشي أو الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما يقول مثلا زرار عدل، لا ندري هل يقصد عدل بمعنى ظاهره الإسلام، هل يقصد عدل بمعنى أنه حسن الظاهر، هل يقصد عدل بمعنى أنه لديه ملكة تبعثه على القيام بالواجبات وترك المحرمات. وبينهما بون شاسع من ظاهره الإسلام، يشمل حتى العامي، العامي ظاهره الإسلام، واضح. بينما الملكة بمعنى الملكة هذا لا يتأتى في كل فردان. وبالتالي نظرا لوجود الاختلاف في معنى العدالة عند الرجاليين، لا يمكن الاطمئنان ولا يمكن الركون إلى مثل هذه التعديلات الموجودة في الكتب الرجالية. وبما أنه لا يمكن الركون والإطمئنان بها، إذن لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال ولا حاجة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. الجواب: المصنف الشيخ السبحاني يذكر ثلاثة أجوبة، وهذه الأجوبة يستلها من كلمات المحقق المامقاني في تنقيح المقام. الجواب الأول يقول: نحن قلنا إن مبنانا في الأخذ بكلام الرجال هو تحصيل الوثوق والاطمئنان، وبالتالي نحن نبحث في كلمات الشيخ الطوسي ونرى هل أننا نطمئن أنه في هذه في هذا المورد أراد من العدالة معنى الملكة أو لم يرد هذا المعنى. نحن نبحث وننقب ونتبين ماذا أراد. إن اطمئننا أنه أراد من تعديله معنى الملكة أخذنا به، وإن اطمئننا أنه لم يرد معنى الملكة أراد مثلا ظاهر الإسلام لا نأخذ به. وكفى الله المؤمنين القتال. واضح الجواب. فإذا قال عدل قصد ما لم يقصد، هذا لا دخل له في بحثنا. المدار على تحصيل الاطمئنان، نحن نحصل الاطمئنان، ماذا أراد من لفظة العدالة هنا؟ واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول، يعني عين الجواب السابق على الدليل الثاني. الجواب الثاني يقول المصنف: الاصطلاحات على نحوين، اصطلاحات عامة في العلوم واصطلاحات خاصة اختص بها المصنف والمؤلف، وبالتالي المصنفون عادة حينما يكتبون يكتبون لأنفسهم أم يكتبون لغيرهم؟ يكتبون لغيرهم لا لأنفسهم، وخصوصا في ذلك الزمان كان ديدنهم أن المؤلف يكتب الكتاب وينتشر الكتاب بعد موته، ولا تتداول الآراء إلا بعد موت المصنف. واضح. وبالتالي المصنف حينما يكتب الكتاب إذا تطرق إلى بعض المصطلحات فلا بد أن يتطرق إلى المصطلحات الشائعة والمتداولة بين العلماء. وإذا أراد من هذا المصطلح معنى خاص به، مصطلح خاص به، وجب عليه أن ينص عليه، يقول أنا أريد من هذا المصطلح معنى آخر. وحيث لم ينص إذن هو يريد المعنى العام. وبالتالي الشيخ الطوسي حينما يقول فلان عدل
إذا كان مراد من معنى العدالة ظاهر الإسلام، مصطلح ظاهر الإسلام هذا خاص بالشيخ الطوسي، المصطلح المتداول لمعنى العدالة معنى العدالة بمعنى الملكة. وحينما يصنف الشيخ الطوسي ويذكر فلان عدل ولا يذكر قيد، دل هذا على أنه يريد العدالة بمعنى الملكة، لأن هذا هو المصطلح الشائع. ولو كان يريد من معنى العدالة مصطلح خاص غير متداول كمعنى ظاهر الإسلام أو معنى حسن الظاهر، وجب عليه أن ينص على ذلك المصطلح الجديد الذي يتبناه، وحيث لم ينص إذن هو أراد المعنى الشائع، وبالتالي يمكن الركون والوثوق والاطمئنان بتعديلات الشيخ الطوسي وغيره. واضح إن شاء الله. والجواب الثالث يقول توجد قرينة تدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يريدون من العدالة معنى الملكة وليس معنى حسن الظاهر وليس معنى ظاهر الإسلام. هذه القرينة هي أننا نجدهم أحيانا يمدحون أناس مدح شديد وقوي بحيث يفوق ظهور الإسلام ويفوق حسن الظاهر، لكن لا ينصون على التوثيق، كما حصل لإبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف تفسير القمر، تقريبا علي بن إبراهيم يروي 90% من رواياته عن إبراهيم بن هاشم، وأكثر روايات الكافي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أكثر روايات الكافي. وعلى الرغم من ذلك إبراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه، لكن ماذا؟ مدح مدحا قويا بما يفوق الوثاقة، قالوا هكذا إبراهيم ابن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. تعرف يعني ماذا نشر الحديث بقوم؟ قوم طبعا معروفة بالتشيع من أيام الأئمة إلى يومنا هذا، عريقة بالتشيع قوم، وكان في قم مدرسة الحديث، ومدرسة أهل قم كانت جدا متشددة بحيث أن الذي يروي عن الضعفاء يطرد، كما حصل لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن الذي هو يعد من الأصول الرجالية. أحمد بن محمد بن خالد البرقي كان يروي عن الضعفاء كثيرا، هو رجال ثقة زين لكن يروي روايات عن الضعفاء. كان زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي طرده وأخرجه من قم لأنه يروي عن الضعفاء صيانة للروايات، لكنه بعد أن مات البرقي مشى خلف جنازته أحمد بن محمد بن عيسى حاسر الرأس حاف القدمين. مثال يقال للتعبير عن ندمه على ما واجه به البرقي. مثال ثاني محمد بن أورمه أبو جعفر القمي، ما عليه؟ يقال أن محمد بن أورمه كان يروي عن الضعفاء والبعض ينسب إليه الغلو، فأراد القميون أن يفتكوا به فذهبوا في الليل لقتله، فوجدوه قائما يصلي من أول الليل إلى آخره محمد بن أورمه، فتوقفوا عن قتله. مثل هذه المدرسة التي فيها تشدد في الحديث يصل إلى القتل ويصل إلى الطرد، ويأتي الشيخ الطوسي أو النجاشي يقول في حق إبراهيم بن هاشم ماذا؟ أول من نشر حديث القمي الكوفيين في قم، هذا لو لم يكن ثقة وظاهر الحال لقتل أو طرد، لكن رغم ذلك لم ينصوا على أنه ثقة، لم ينص الشيخ الطوسي ولم ينص الشيخ النجاشي. واضح ماذا؟ خب من قال أنه قدم إبراهيم بن هاشم؟ هذا نقاش صغرى. طبعا الآن بعضهم يبني على صحة روايات إبراهيم بن هاشم نقل السيد الخوئي عن ابن طاووس، ابن طاووس عن الشيخ البهائي في كتاب مفتاح الفلاح نقل اتفاق الأصحاب على توثيق إبراهيم بن هاشم. فإذا قلنا بأن اتفاق الأصحاب وإجماع الأصحاب حجة، كان إبراهيم بن هاشم ماذا؟ إبراهيم بن هاشم عدلا، فتكون رواياته صحاح لا حسان. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الخلاف في معنى العدالة والفسق. إن الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار المعدل في معنى العدالة، يعني ماذا يختار من رأي في معنى العدالة، ومخالفته معنا في المبنى. ربما هو يبني أن ظاهر الإسلام هو يكفي للعدالة، ونحن نبني على أن الملك تحقق العدالة. فإن مختار الشيخ يعني الشيخ الطوسي في العدالة أنها ظهور الإسلام، بل ظاهره ظاهر الشيخ الطوسي دعوى كونه مشهورا، يعني دعوى كون القول بأن العدالة هي ظهور الإسلام هو المشهور، ادعى أن المشهور بين الأصحاب أن العدالة بمعنى ظهور الإسلام، هذا يحتاج إلى بحث. فكيف يعتمد على تعديله الشيخ الطوسي؟ من يقول فكيف يعتمد على تعديل الشيخ الطوسي من يقول بكون العدالة هي الملكة؟ وأجاب عنه المحقق المامقاني العلامة المامقاني، هنا يذكر جوابه وفي الفقرة الآتية يذكر الجواب الثالث مضافا هذا الجواب الأول، إلى أن مراجعة علماء الرجال إنما هو من باب التبيان الحاصل على كل حال، من باب التبيان باب تحصيل الاطمئنان. واضح. وهذا تحصيل الاطمئنان يتم على كل حال، قلت بالعدالة لم تقل، واضح أم لا؟ هو من باب التبيان، أو يمكن أن يقال من باب التبيان يعني من باب حجية خبر الثقة من قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والوثاقة تحصل على كل حال، قلت إن العدالة ظهور الإسلام، أن العدالة هي الملكة، أن العدالة إلى آخره تحصل. هذا الجواب الأول. الثاني بقوله مضافا الجواب الأول بقوله إن عدالة مثل الشيخ والتفات الشيخ إلى الخلاف في معنى العدالة تقتضيان إرادة الشيخ بالعدالة في من أثبت عدالته، يعني أثبت الشيخ عدالة هذا الراوي من الرواة إرادته ماذا؟ العدالة المتفق عليها، يعني الملكة، العدالة المتفق عليها هي الملكة. فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغير الشيخ خصوصا للعمل به مدى الدهر، يعني الشيخ ألف لكي يعمل به الناس مدى الدهر، فلا يبنى على مذهب خاص، ما يبني الشيخ، فلا يبني الشيخ على مذهب خاص إلا بالتنبيه عليه، بين ترى أنا مبنائي في معنى العدالة هو هذا المعنى. توضيحه إن المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل يؤخذ به، وإن ترك التصريح به فالظاهر أنه يكتفي، يعني يتبع أثر المشهور في ذات المجال. وطرق ثبوتهما ثبوت العدالة ثبوت الجرح والتعديل وغير ذلك مما يتعلق بهما بالجرح والتعديل عند المشهور. إذ لو كان للمؤلف مذهب خاص وراء مذهب المشهور لوجب عليه أن ينبه به، يعني ينبه عليه حتى لا يكون غارا، يعني ماذا؟ موهما. عندنا قاعدة المغرور يرجع على من غر به، يعني باصطلاحنا أنت تقص على واحد ها ترجع عليه، شلون يقص عليك؟ حتى لا هنا يكون موهما لا يكون غارا، يعني يذكر معنى العدالة ويغرك أنت تفهم منها معنى ماذا الملكة، وهو لا يريد معنى الملكة، يريد معنى ماذا ظهور الإسلام، لأن المفروض أن ما قام به المؤلف من اللعاب من التعب في هذا المضمار، في مضمار التعديل، لم يكن لنفسه واستفادة شخصه، بل الظاهر أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعة عند الاستنباط، فلا بد أن يكون متفق الاصطلاح مع المشهور عن ما ذكره، وإلا لوجب التصريح بالخلاف. صرح أنني لم أرد من العدالة هنا معنى الملكة، أردت معنى آخر ظهور الإسلام. يقول المحقق المامقاني في المحقق القمي في هذا الصدد، أي صدد يعني بيان أنه لا بد أن يأتي بالقول المشهور، والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به، حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد، غالبا لا يستندون يعني إلى كتب المعاصرين، يستندون إلى كتب الماضين، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفها غالبا إذا تباعد الزمان. فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم، وذاك الزمان ما كانت مطابع مثل هذا الزمان. فإذا لوحظ هذا المعنى أنه يؤلف للذين سيأتون بعده، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم، مو وتقويهم، وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل. ما هو المعنى المسلم عند الكل؟ العدالة بمعنى الملكة. واحتمال الغفل للمؤلف، فقد تقول أنه غفل، هذا بعيد. واحتمال الغفل للمؤلف عن هذا المعنى، أي معنى أنه ماذا يكتب بالمعنى المصطلح والمشهور والمتداول لا بمعناه الخاص حين التأليف، سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته، في غاية البعد. وهناك قرينة الأخرى، هذا هو الدليل الثالث أخذناه، يبقى تطبيقه يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.